أهلا. كل يوم في الساحات الاجتماعية ألقى أشياء تزيد من هم أو هموم رواد الأعمال، مو بس كده تضلل وتفشل مشاريعهم مع أنها كثيرة. أكثر حاجة تنرفزني هي عملية إعطاء طرق ووسائل إدارة تسويق شركات عملاقة متأسسة لها أكثر من 10 أو 50 سنة، محاولة إقناع صاحب الفكرة الجديدة أنه يطبقها. تخيل دوبني بادئ بمشروع المبتكر الصغير اللي ما عندي فيه ولا 5 عملاء، يمكن 10 إن ضربت الحمى، ويبغوني أقلد سياسة جوجل في التوسع ولا طريقة وميزانية أبل في حماية ابتكاراتها. إذا كنت صاحب مشروع ريادي، سواء توك بادي ولا لك كم سنة، اليوم راح أهتم بالأمور والطرق اللي تدعم وتقوي مشروعك. أحب أقول أول شيء إنه هذه الحلقة برعاية شركة تاب بايمنتس الخليجية للمدفوعات. إذا عندك موقع أو تطبيق إلكتروني وتبيع أونلاين، فأنت بحاجة ضرورية لبوابة الدفع عشان تقبل المدفوعات من عملائك. خدمة جوسيل من شركة تاب بايمنتس الخليجية للمدفوعات توفر لك بوابة دفع سهلة، سريعة وآمنة. أهم شيء يميزها التفعيل والربط مع موقعك بضغطة زر، دعم جميع البنوك السعودية والخليجية، توفير جميع وسائل الدفع المفضلة عند عملائك في السعودية وخارجها. شركة تاب مرخصة من البنك السعودي المركزي وتخدم أكثر من 70,000 تاجر في الخليج والمنطقة. تعرف على جوسيل وأطلب التفعيل من خلال الرابط المرفق في وصف الحلقة. أهلا وسهلا. عالم البزنس عالم مثير، كبير، متغير، وله جوانب مختلفة. ولأنه موضوع يهمنا وطفشنا من التنظير والتكرار والفلسفة اللي ما وراها فائدة، صرت أدور الدروس والمفاهيم والطرق الجديدة والعبر من القديمة وتأثيرها على حياتنا اليوم وبكرة. أتناول أي شيء له صلة بعالم الأعمال من قريب أو بعيد. مقابلاتي مع المفيدين بس، بودكاست عالمي متجدد بنكهة محلية، وأهم شيء أهم شيء عملي وعربي. يا هلا وسهلا بالجميع في بودكاست نتكلم بزنس مع ممدوح الرداد. خلينا نتفق على شغلة من البداية. أول شيء وأهم شيء، أنت أو أنتي ومشروعك ما أنتي نسخة مصغرة من مشروع قائم عملاق. طريقتكم والأمور اللي يستخدموها احتمال في بعض الأمور البسيطة اللي ممكن تكرروها، لكن غالبيتها ما تصلح لكم. صاحب المشروع الجديد يعني رحلته مختلفة تماما مع هؤلاء ومع المشاريع الناشئة الأخرى. كل مشروع له DNA ورحلة مختلفة. أهم أجندة عند رائد الأعمال أو رائدة الأعمال هي إثبات إنه فكرتهم مجدية ولها زبون. قلت زبون قبل سوق. أوكي، أول شيء نركز في الزبون، مين هو زبوني، كيف أجيب زبوني، فين موجود، فين عايش، فين إلى آخره، وكيف أحصل عليه بعدين أعرف هو في أي سوق. فلنفترض أنك لقيت فكرة أو حل لمشكلة تعاني منها أنت شخصيا أو أنت شخصيا ما لقيتي لها حل، قلتي أنا عندي الحل وأكيد هذه الفكرة مجزية. إذا اقتنعت أو اقتنعتي أنها مجزية وممكن تتحول لمشروع له ناسه، تبدأ رحلة إيجاد أول زبون أو مجموعة عملاء يشاركوكم نفس التفكير ومستعدين يستثمروا في مشروعكم. أقصد هنا يشتروا الشيء اللي بتقدموه. طبعا يفضل انهم ما يكونوا اقارب او اصدقاء او مقربين، زوجة زوجك، لانهم حتى لو كانوا فعلا صادقين نسبة انهم يكونوا بيجاملوكم كبيرة جدا، وفي نفس الوقت ما يمثلوا شيء من السوق اللي انتوا بتحاولوا توصلوا. صاحب الفكرة المبتكرة الجديدة غالبا ما عنده سوى معلومات بسيطة عن احتياج السوق للشيء اللي هو بيقدمه، ولابد انه يبحث عن طريقة تعطيه قراءة جيدة مفيدة مشجعة انه يكمل هذا المشروع. من الأمور اللي لاحظتها في الأفكار الجديدة المبتكرة انه فعلا يكون في طلب قوي لهذا المنتج والخدمة، لكن حطوا لي خطين تحت لكن، متى راح يوصل صاحب الفكرة لهذا الطلب وكيف وعبر أي قناة خاصة، إنه يعني غير في فترة اكتشاف وخوف وقلة مادة وكوادر وطاقات. طريقة ابتكار وشغف وطموح رائد الأعمال تختلف عن كبرى الشركات القائمة اللي يديرها مئات وأحيانا آلاف الناس. رائد الأعمال لازم يكون عنده إصرار ومتابعة لا تتوقف وتعلم، يعني يتعلم الشخص هذا أو رائد الأعمال وهو ماشي، يعني زي كأننا بناكل وجبة سريعة في السيارة وإحنا ماشيين أو في الطريق أو في الكورنيش أو غيره، نتعلم وإحنا ماشيين. كل شيء جالس يحصل بعد دخوله السوق. أحب التشبيه اللي أحس أنه مبالغ ولكنه يختصر الكثير من الشرح، زي اللي يقفز من جبل ويبني طيارة وهو في الطريق للأرض. تخيل واحد بيقفز، دائما أكرر المثال هذا مرة عجبني لأنه مرة مقرب لحياة رائد أعمال حقيقي، ينط من جبل وفي الطريق وهو نازل يفكر إيش حيسوي، أو لازم أسوي طيارة، ويبدأ يخطط ويعمل خلاص. يعني عرفتوا ليش أكثر المشاريع تفشل؟ الأدرينالين، الخوف، الجنون، الحماس، كلها أشياء يحس فيها رائد الأعمال. حتى طرق تطوير يعني اللي يقدمه راح تختلف عن كبرى الجهات غالبا، راح تكون أي كلام، بس أهم شيء تمشي الآن إلى أن نوصل للمرحلة القادمة. دائما رائد الأعمال في حرب مع المرحلة اللي هو فيها، يبغى يجتازها ويروح للي بعدها. طب يعني إيش المطلوب من منشأة دوبها بادئة تبغى تكمل المشوار الطويل هذا؟ تحتاج فيجن أو رؤية واضحة، وميشن ستيتمنت، ما أعرف ترجمتها الصراحة، لكن تحتها ممكن أحط الليش، ليش أنا بسوي أو بأبني هذا المشروع أو بقدم هذه الفكرة. احتمال ترجمتها سبب مهام الشركة، دي ترجمتي ترى على فكرة. ولازم تكون الأسباب واضحة ومختصرة، مو مجلد يطفش اللي جالس يقرأ. أشياء زي قيمنا الراسخة اللي ما راح تتغير، ليش إحنا موجودين والمين، ليش الموظفين بيجوا الدوام. وتحتها نحط أهدافنا والأرباح والمين، وكيف نعرف إنه إحنا ماشيين في الطريق الصحيح. طبعا كل ما كانت الميشن ستيتمنت واضحة ومختصرة استفدت منها أكثر، زي اللي يعمل لي بيزنس بلان في البداية ويكتب فيه أشياء عشان يقنع مستثمرين واللي يقنع غيره بفكرته، عمره ما يستخدم هذه البيزنس بلان. البيزنس بلان الحقيقية مختصرة مفيدة وخريطة الطريق لمشروعه، يعني كل بعد فترة إيش لازم يسوي. طبعا نرجع للميشن ستيتمنت، داخلها يكون فيه ثلاثة أشياء جوهرية: واحد السوق والعميل المستهدف، اثنين ايش راح تقدم، ثلاثة كيف راح نتميز عن غيرنا. هذا في الميشن ستيت. وعشان دائما اقول في المقدمة انه ما احب الفلسفة والكليشات والى اخره، فراح اعمل ابين كيف المثال هذا. لو ابغى اشارك معاكم الميشن ستيتمنت حق بودكاست نتكلم بزنس، الميشن ستيتمنت راح يكون نشر محتوى تجاري تسويقي يفيد التاجر العربي ويساعده على المنافسة محليا وعالميا. والمختصر منها ممكن يكون نشر محتوى تجاري تسويقي مميز للعالم العربي. أما بالنسبة للرؤية إنها تكون أو يكون البودكاست أقوى بودكاست عربي في عالم المال والأعمال. عرفتوا الفرق بينهم؟ الميشن هي الإيش والكيف والمين، والرؤية أو الفيجن هي الهدف السامي الكبير. استراتيجية المنشأة الجديدة تختلف، ممكن تكون واحد انها تعمل في سوق قائم او سوق جديد مكتشف، اثنين ممكن تصنع سوق من خلال ايجاد عملاء يحتاجوا للشيء اللي بتقدمه، ثلاثة ممكن تدخل سوق قائم وتعيد صياغة او تحسن او تقدم شيء اعلى جودة. طبعا بتكلم عن اللي راح الاشياء اللي راح تقدمها. يعني نجي لمنطقة أو حتة المشاكل والعقبات، راح تحصل وراح تتكرر وكثير، وكذاب اللي يقول إنه بدأ رحلته ووصل للنجاح بدون مشاكل وعقبات وأخطاء كثيرة وإخفاقات متكررة. أتعلم منه، لأنه في كثير أخطأوا وأخفقوا وما تعلموا من أخطائهم وانتهوا وأختفوا على فكرة وما ندري عنهم. يعني بدأوا مشاريعهم وغلطوا، ما تعلموا من الأغلاط واستمروا يكرروها، بعد فترة قفلوا مشروعهم وانتهى مشروعهم، التاريخ ما يتذكرهم على فكرة. اللي ندري عنهم اللي تعلموا من أخطائهم وصلحوها وعالجوها ورجعوا قدموها بالشكل المطلوب. كيف؟ من تجميع البيانات الكثيرة جدا وتحليلها من خلال التفاعل مع العملاء كثير أو قليل والشكاوي، من خلال سرعة تجاوبهم مع المشكلة وحلها. أنا أعطيكم قصة مرة بسيطة حصلت مع إحدى جهات التوصيل بدون ما أذكر أي واحدة فيهم، اللي هو زي أوبر وكريم وغيره. وأنا مع السواق بقول له، بيشتكي لي عن طريقة العمل مع العملاء، يعني مثلا في الطريق قال لي طب انت بالضبط هنا تبغى، قلت له لا هو مو بالضبط، يعني قدام المحل هذا في بنك هو ذا اللي بروح له، ماني قادر اطلعه على الخريطة ما بيظهر عندي نفس الفرع هذا. فقال لي طيب كيف لازم، قلت له يا اخي انت روح. المهم حكاني قصة انه طلع معاه شخص وهو يبغى يروح مكة مثلا، فوداه مكة. طبعا يقول لي أنا ما أخذ إلا المشاوير اللي تدفع لي مثلا مبلغ كبير، يعني ما يبغى يشتغل، عنده شغلانة ثانية فهذه الشغلانة يسويها في أوقات فراغه. فاللي حصل إنه راح مع الشخص هذا المكة، لما وصلوا مكة اكتشف إنه الشخص اللي بيكلمه قال له لا مو في الفندق، في منطقة ثانية. طيب كيف يغير الوجهة؟ لا هو ولا العميل يقدروا يغيروا التوجه أو الوجهة من نفس التطبيق، يعني مثلا لما يوصل يقول له بالله لو سمحت طب معلش غيرها للمنطقة الفلانية، أو لما يوصل حط أنه أنا وصلتك للمنطقة دي عشان الإدارة ما تسوي لي مشاكل. إيش حصل معه هذا؟ يقول لي وديته ونزلته وكل شيء كان تمام، وحتى العميل قال له إذا صارت لك مشكلة كلمني. بعدها بيومين اتصلوا علي الشركة، كيف سويت كذا؟ انت ممنوع تعمل كذا، انت العميل تنزله في نفس المكان اللي هو قال لك عليه، احنا ايش ضمننا انه انت نزلته صح ولا غلط؟ فهذه تعتبر مشكلة جوهرية في شركة كبيرة. انا استغربت وجاوبته وقلت له والله انا الحقيقة مستغرب انه كيف شركة عملاقة زي كذا عندها شريك استراتيجي زي كذا بتتفاعل معاكم وتتعامل معاكم بالبطء هذا. المفروض مشكلة زي كذا 24 ساعة 48 ساعة بالإمكانيات اللي عندهم يحلوها عشان ما تتكرر، لأنه أكيد بتتكرر مع غيرك 10-20 ألف مرة في خلال الشهر أو السنة، فلازم الواحد يكون حرك. فهنا ميزة رائد الأعمال الصغير مقارنة بالشركات الكبيرة، يقدر يتحرك بسرعة زي الجيتسكي في البحر، فرق بينه وبين اليخت أو السفينة أو ناقلة البترول بطيئة في حركتها. من خلال طبعا نرجع لموضوع كيف يعالجوا أخطائهم، من خلال اقتناص الفرص والمغامرة، من خلال إعطاء صلاحيات لفريق العمل وتسهيل مهامهم لمواجهة العميل والسوق، من خلال إزالة العقبات للأشياء القادمة اللي إحنا نترقبها، من خلال تدليع العميل على حساب الأرباح واحتسابها من مصاريف التسويق الفعال والاستغناء عن التسويق الفاشل المكرر الغير مجدي. معليش الصوت اللي قبل شوية، لسيارة مدري إيش نقل، كويس ما جاء حق الغاز اللي قد يطنطن هذا إلى الآن شغالين. طيب إيش أهم في بداية مشروعي؟ إني أنا أبني قاعدة عملاء ولا أهتم بالمنتج أكثر وأحاول أطلعه بأفضل شكل خالي من الشوائب؟ خليني أوضح النقطة هذه بعد إذنكم. تطوير المنتج والخدمة هو جزء من طريقة العمل، طريقة العمل اللي تنتج أشياء يحتاجوها العملاء وراح يشتروها. مو أعمل منتج بدون ما أعرف عميلي وأقدمه واحتمال يشتري أو ما يشتري. حتى لو كنا بنعمل زي ستيف جوبز ونقدم منتجات ما يعرف العميل إنه يحتاجها مثل الآيباد، هذا ما جاء فجأة، جاء بعد الآيبود والآيفون ومتجر أبل وغيرها من الأمور. لابد من تناغم عملية تطوير المنتجات مع ملاحظاتنا وتحليلنا للعميل وتطويره هو وسوقه اللي مبني على قوة هذا السوق، اللي هي أولا وأخيرا نفس العميل. يعني العميل نهتم ونطوره ونكبره أهم من أي شيء ثاني عندنا. فإذا المفروض أقدم وأطور منتجي أو خدمتي للعميل المهتم المهم اللي يعتبر من فئة المبتكرون والمجموعة اللي خلفهم اللي هم المتبني الأول أو المتبنون الأوائل. اهتمامي كله بدون تشتت هؤلاء 16% اللي راح استحوذ على نسبة بسيطة منهم في البداية واهتم فيهم وأنميهم. لازم أدور عليهم وألقاهم فين ما كانوا، راح أقدم لهم الحل اللي محتاجينه، الحل اللي راح يسعدهم. ما راح أركز في تقديم منتج نهائي متقن، راح أقدم أفضل شيء ممكن أقدمه، وراح أقدمه بسرعة عشان تبدأ عجلة التعلم حقتي وأقدر أحسن بناء على المعطيات من العملاء، مو من نظريات واعتقادات وخيال. Ship out and shape up later. طلع المنتج اللي عندك وحسن بعد ما تطلعه. وهنا يبدأ تطوير المنتج في هذه المرحلة. فإذا العميل هو اللي كان أول. يبقى عندنا اليوم الحصول على حصة سوقية أكبر وطريقة توصيل رسالتي وتسويقي. استراتيجية النمو عندي راح نبنيها وإحنا ماشيين زي ما قلت، ونتعلم ونحسن خطوة بخطوة ونقدر نعدل فيها. طبعا هنا لابد نعرف هل نستمر في البحث عن المبتكرون والمتبنون الأوائل، ولا خلاص جاء وقت محاولة الحصول على حصة من سوق الأغلبية الأولى الغنية بسكانها. كل ما درست عملائي وطريقة تفاعلهم وتعاملهم، كل ما ساعدني في فتح اللغز اللي بعده وتقديم شيء يناسب فئة أكبر وأشمل. أما بخصوص التسويق ما رح أطول فيه. أولا لازم تكون رسالتي واضحة غير مبهمة، فعالة ومدروسة. ثاني شيء أعرف فين أحط رسائل التسويق وغيرها وعلى أي وسائل إعلامية ومتى. ثالثا مرة مستحيل راح أعمل العمل الأحمق اللي هو أظهر في كل مكان وكل ساعة ودقيقة ووسيلة أطفش أهلهم وأكرههم فيا وفي أي شيء أقدمه. هذا التكرار المميت الغير مجدي ما هو فعال يا جماعة الخير، وصرف وحرق فلوس على الفاضي. ما راح أعمل زي اللي نثر مليون منشور من طيارة ويقول يا رب أحصل أكبر عدد ممكن يقروا اللي أنا بقدمه ويجوني، وبعدها تجيلوا مخالفات من البلدية ويطلبوا أني أنظف التلوث اللي أنا عملته. بكل بساطة رح أسأل أوائل المستخدمين اللي عندي، أسألهم عن الوسائل اللي يحبوها، فين موجودين. كل ما تقربت منهم كل ما استفدت أكثر، تعلمت وطبقت أكثر. أعمل تجارب بسيطة تحت الرادار عبر وسائل مختلفة، رح تلقى في بحثك على الوسائل المختلفة منها اللي ينفع لتثقيف وتعريفهم على الشيء اللي بتقدمه، ومنها اللي يحول لك عملاء اشتروا منك. أخيرا تذكر، الله يخليكم، يعني تذكروا إنكم منتوا نسخة مصغرة من شركة عملاقة. هذا البودكاست كان جزء أو الجزء الثاني من الميجا بودكاست، والجزء الثالث الأسبوع القادم راح نتكلم عن طرق الجذب والمحافظة القوية اللي تتبعها أكبر الشركات، وممكن ممكن هذه نقلدها. نسيت شغلة مهمة ما قلتها في بداية البودكاست، اشتركوا، أعطوا تقييم ورأي على iTunes بودكاست عشان مرة يهمني. شكرا لوقتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.